الإنسان يلاحظ صورة من التقارب الشديد بين الإخوان في الحديث فيما يخص المديح. الشيخ أحمد الحسن المادح والشيخ عبد الرحيم يمكن أن يطمنوا لأن الكلام ده ما هو ضد المديح. كون النبي ممدوح وكونه مدح واجب وكونه في بركة في مدحه على النفوس اللي بتمدحه والنفوس اللي بتسمعه، ده أصله ما هو موضوع الكلام هنا وله موضوع النقاش ولا الجدل، ده شيء مسلم به ومنتهي منه. والجمهوريين أول أمرهم دعوا إلى التقليد وقالوا بتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد دينها، ومنهاج أصل التقليد والدعوة إلى العودة عن الطرق كلها إلى طريق النبي. حتى دعوتنا دي شقت على أصحاب الطرق وخزلت مننا بعض أصدقائنا وبعض أعضانا ممن كان نهج جمهوري. لما الناس دعوا إلى طريق محمد شق عليهم الأمر ده وقعدوا في نوع من المغالطة، يقولوا أنه الطرق ما أصلها يا طريق محمد، تبين لهم المفارقة والبدعة الحسنة وأنه النبي ما خلى حاجة لتدخل فيها بدعة حسنة، وإنما دخلت البدعة الحسنة بحكم الوقت ونحن بيناها في طريق محمد وكيف أن الطرق خدمت غرضها حتى استنفدته وأنه لم يبقى إلا طريق محمد. بعدين قيل برضو أنه التقليد ما هو عمل فاضي وإنما عمل يقوم على المحبة والثقة، وأنه من أجل المحبة والثقة يجب على الإخوان أن يسمعوا المديح وأن يكرموا المداح، أن يسمعوا المديح وأن يكرموا المداح، لأنه بسماع المديح بالتنغيم والتطريب اللي بيكون محبب إلى النفس سواء كانت معانيه رفيعة أو معانيه مبتذلة بتحصل حضرة ويحصل هشاشة وطرب في النفس يحبب النبي إلى النفس، فيكون التقليد عن ثقة بصاحب الشمائل وصاحب الكمالات وصاحب الكرامات وصاحب الفضائل المنسورة في المديح. وفعلا نحن مشينا على النهج ده بصورة شائعة، وقيل في الفكرة الجمهوري أنه لما النبي يمدح هو حاضر، وأن الإنسان يجب أن يعرف أنه في حضرة مهيبة حضرة نبوية فلا يتحدث ولا يخلف رجل على رجل ولا يعمل أي صوت من الأصوات، بل الحقيقة أنه الإخوان الجمهوريين إذا كان في مديح في الصالون والواحد منهم جاء ينتظر برا لغاية المدحة ما تتم حتى يدخل، والإخوان المداح المختلفين لاحظوا على اختلاف لاحظوا صورة الأدب وصورة الحضور وصورة الاستماع والإنصات لمديح بتحصل عند الجمهوريين ما وجدوا لها شبيه وقالوا الكلام ده. وبإتقان الإنصات وبحسن معاملة المداح وإكرام وبالإقبال الحقيقي على المديح لا بد أن تكون وسيلة المديح خدمت غرض، ولا يمكن للناس أن يكونوا بلفوا في حلقة مفرغة يمدحوا الليلة ويمدحوا بعد 20 سنة كما مدحوا اليوم، وده ما هو نهج الجمهوريين، هم ماشيين لقدام. المداح ما كان الجمهوريين أول من أكرمهم، بلدنا ده ما عرف رجل له قيمة في قدم الدين وقدم الصلاح إلا كان بيكرم المداح. وقال الحقيقة شيء بديهي، شيء بديهي أنك إذا أنت بتحب النبي تكرم الناس اللي بيمدحوا النبي واللي بيعيشوا على مديحه واللي خلوا كل شيء إلا أن يرتزقوا بجاهه العريض. وكان الشيخ العبيد يقول أنا سيادي ثلاثة: أهل القرآن والأشراف والمداح، وكلهم جمعا في النبي القرآن قرآنه والأشراف أبناه والمدح خدامه في تطريب الناس بشمائله وبكراماته، وكانوا يكرموا المدح غاية الإكرام. فالجمهوريين ما أول من أكرم المدح وله بدعة إكرام المدح، لكن الجمهوريين بدعة في صورة أنهم بيستعملوا الوسائل وهم متطورين باستمرار ونامين وماشيين لقدام. ولما كان القرآن والأشراف العترة، حتى يعني كان نبينا يوصى على عترته كما يوصى على القرآن: أوصيكم الله في عترتي، تركت فيكم اثنين، كتاب الله وأهل بيتي. في وقت ثاني يقول كتاب الله وسنتي. فوارد أن التوصية على القرآن وعلى العترة، وهم المشمولين في الصلاة، الصلاة الأنسية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، ما في صحبه هنا. فالموضوع ده مستيقنينه الجمهوريين وعارفينه. مديح الله للنبي في القرآن هو القمة، لكن ما هو في المتناول، صعب وعايز تسليك وإعداد له ليعرف الإنسان. يقولوا بعض الجماعة في حكاية يروها عن واحد من مشايخة العرب الشكرية، قالوا جوه المدح، وبعدين قال الناس منه، قالوا له مدح الرسول، قال له بتمدح الرسول من ناكل القرآن ولا دون جاي؟ قال عاد من ناكل القرآن بيكون كيفين؟ قال عاد شن الفائدة ما دام بتمدحه دون جاي للقرآن، شن الفائدة؟ والحقيقة دي لجاجة ليكيد لهم، لكن ما ممكن أنك أنت تدرك مدح في القرآن إلا إذا مدح دون جاي من القرآن، لأنه بكون فيه فرصة التسليك لتمشي للقرآن. وده النهج الجمهوري، الجمهوريين بيستعملوا كل وسائل العبادة، وسائل التقليد، ليكون عندهم مفتاح القرآن. فإذا كان انتقلوا من المديحة اللي بيقولوا السعد وبيقولوا بشريعة وبيقولوا الصرصري وبيقولوا أي واحد من المداح، سواء كان بالعربي الفصيح أو سواء كان باللغة الدارجية، ما معناها أن نستغنوا عن مديح النبي. بالمرة، النبي راح يظل هو المفتاح في التقليد وفي التأسف الأصالة، فضله دائما موجود، والإنسان الما بيرى فضله بيزيد في حبه وفي معرفته، ما هو ماشي لها الله. القضية إذن هي مش قضية المديح، إنما هي قضية أي نوع من المديح وأي مستوى من المديح. وكانت في كلمات جيدة جدا وردت في المديح، مثلا في حكاية النبي والرسول، المدح مدح الرسول ما مدح النبي. بعضهم بيكون في مديح للنبي مديح للرسول. التمييز ده ما كان فيه طبعا معروف عند الناس، لكن الجمهوريين يعرفوا، يعني لما يقولوا مدح الرسول ومدح النبي يعرفوا الفرق بين الاثنين. وإذا كانت الدعوة هي في الحقيقة للنبي، والرسول إنما عايش أمة هو مرسل لها، يمكن قليل من الناس اللي يعرف أنه الرسول ما النبي ما بيقتل، النبي ما بيقتل بالمرة. ولما قال وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، معناها قاتل في سبيل الله، القتال الجهاد الأكبر، ولا تكلف إلا نفسك يعني جاهد نفسك. الناس طبعا بيفهموها أنه قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، معناها إذا كان الناس أبو يمرقوا أمرق براك قاتل، لكن هي ما هكذا، هي أنه النبي ما بيقتل وما قتل بالمرة، حتى قال إن الأنبياء لا تقتل، ولكنه قتل أبي بن كعب في أحد، لأنه أبي بن كعب تجرأ وجاء من هناك سأل أين محمد، لا نجوت إن نجا، بعد ما حصلت الهزيمة بعد مزايلة الرماة لمكان، وخيل خالد بن الوليد عقبته من وراء وأحدثت الهزيمة في صفوف المسلمين واستحر فيهم القتل وشاع في الناس أن محمد قتل، فجاء كعب، أبي بن كعب يقول أين محمد؟ لا نجوت إني. وبعدين تصدوا له بعض المسلمين، قتل واحد كانوا عايزين يصدوا له الآخرين، النبي قال لهم سيبوا. وبعدين اتناول له رمح ورماه به، ضربوا من فوق درعه خدشه خدشة بسيطة، فذهب للمشركين يتمايل على فرسه وقال لهم إن محمد قتلني. قال له فين دي الخدشة بسيطة جدا، دي لو أصابت أحدنا في عينه لا تحدث فيه شيء، إنك جبان. قال لهم والله لو تفل علي لقتلني، وكان يكلمني في مكة أنه قاتلي، وفعلا مات بدي. فالنبي كان يقول إن الأنبياء لا تقتل، وإذا قتلوا فإن قتيلهم إلى النار. هنا مدح الرسول هو المؤكد عند المداح بالصورة اللي حتى الإنسان المثقف الرفيع قد يشمئز منها، لكنها بحكم الوقت كانت جيدة جدا، لأن حكم الوقت كان حكم قتال المشركين وقتال المنافقين. وتجي عبارات مثلا زي زال للطيور قرمة لبيت ما صرمة، أو تجي عبارات زي كف الطيور في كبودة كل ولا في كلاها كر، تجي عبارة زي دي، أو العبارات اللي انتوا شايفينها كثيرة بترد في المديح دي، هي في الحقيقة بحكم الوقت مدح للرسول المجاهد في سبيل الله الذي خذل الكفار وقتلهم ونصر الدين هو وأصحابه بالصورة دي، لكنها مش الصورة اللي بتدخل العهد الجديد، عهد الدعوة بأصول الدين في ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. هي راح تظل مؤكد في مديحنا وراح يحتاجوها بعض الناس زي ما ذكروا الإخوان، لكنها مش الصورة البيها مديحنا لنبينا. إذا كان النقطة دي نحن استغنينا عنها، ما بنستغنى عنها لنسقط ذكر النبي واللهج بشمائله، وإنما بنرتفع لنشوف في القرآن هو مدح كيف. نحن في مرحلة معينة بنستطيع فيها أن ندرك معاني القرآن أكثر مما كانت مدركة زمان، وكانت عندنا ندوة في الخرطوم اتحدثنا فيها عن آيات الرسالة في القرآن وآيات النبوة في القرآن، ولعل الكلام ده سجل هناك في القرآن آيات رسالة وهناك آيات نبوة، وكان في اتجاه في أن الناس يتابعوا، وأنا أفتكر أن الاتجاه ده لازم يستمر، الناس يتابعوا دقائق المعاني المدح فيها النبي في القرآن، الآيات المدحته والدقائق فيها، وإلى أي حد بتسامى إلى قمة ياتو أفضل من ياتو، لأنه برضو القرآن زي ما هو معروف عندنا بعضه أفضل من بعض، وبعضه أدق من بعض، وبعضه أعمق من بعض، وده كلام قلناه طبعا في آية الوصول وآية الفروع، وده يمكن أن تتابعوه لتستخرج منه الشمائل دي. هنا عبارة المديح هي المقصودة بالتنقية. في حاجة يمكن أن تقال عن الجمهوريين المبتدئين، الجمهوريين المبتدئين لابد أنه بيحتاجوا لأن يسمعوا المديح، أقصد المديح القديم يعني، يمكن أن يسمعوا من أي واحد من الإخوان اللي بيمدح الصور القديمة من مديح الرسول. لكن أحب أن أقول حاجة برضو، أنه المداح كانوا بعيشوا في الجهل العريض وما بيتربوا، المداح ما في زول قادر يربيهم، يعني ما في صاحب طريقة ولا شيخ من المشايخ بيستطيع أن يربي المداح ويعترض عليهم. وفي واحدين اعترضوا على المداح في صور غريبة جدا من سلوك، رأوا النبي وأنبون ما سلم عليه، زجروا وقال لهم تمشي تسترضوا فلان وتجوا، صور غريبة جدا حاصلة. يقول يعني العارفين يقولوا أنه ما في زول بيقدر يغير المادح، يعني حتى لو أساء الأدب المادح مع الولي الجاهل العريض ده يكسر من حدة ده ويمنعه من أن يتعرض بأي سوء، لأنه ده سوء أدب وعدم احترام. زي ما يعني إذا كان جاك رسول الملك، إذا ما احترمت رسول الملك ما احترمت الملك. إهانة تقدمها لرسول الملك أو لخادم الملك قدمتها للملك، إلا أن يغير المادح المادح، لكن واللي بغير مادح ما في. ودي بتوريكم الصورة اللي ما كان يمكن المداح يتربوا بها أبدا. لكن هم بفضل الصلاة على النبي بتلقاهم سالكين إلى مستويات معينة من السلوك. يعني في ناس كثيرين منهم حب الدنيا فيهم شديد والحرص شديد وإخلاف الوعود كثير، وزي ما بقول ما زي ما قلت لكم أنه ما في زول بيقدر يربيهم. يعني تتأخذون على علة، إما أخذتهم على علة في تقصير في احترامك للجناب ده. الوقت ده أنا أحب أن يعرف المداح برضو أن الوقت ده زال، زي ما وقت الطرق زال، وقت سوء الأدب ووقت التقصير في تقليد النبي زال. ما بيكفي أنه الناس يكونوا بس ملتزمين بالمديح وبعدين حتى عبادتهم ما هم مجودينها وتقليد للنبي ما هم مجودينه. ده الوقت ده راح. وأنا أكد الحكاية دي أنه العارفين في الوقت الحاضر عندهم إذن بأن يربوا المداح. لكن أنت ما بتربي زول مو جاي للتربية، يمكنك أن لا تمد له في الحبل القديم. يعني إحنا كنا ماشيين بالنهج ده في معاملة المداح بكسرة والاستماع لهم وماشيين فيه لغاية ما شفتوا أنتم مؤتمر رفاعة جانا منه عدد كبير. نحن أسعى كان ممكن نجيب في المؤتمر ده عدد كبير جدا من المداح، لكن التحول بدأ ليتجه إلى أنه المداح البيجونة يسمع في أيام في النهار مش في الليالي، وأن الليالي يكون فيها الإنشاد العرفاني ويكون فيها القرآن. يكون السيد أحمد بن إدريس قال هو مما وجدت في خدمة المشايخ من بركة ظننت ألا أنقطع عنها، إلى أن ناداني مناد من قبل الحق: يا أحمد، لم يبق في وجه الأرض من تنتفع منه غير القرآن. قال: فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه وقال للقرآن: أبرز له خصائصك وأسرارك. شايفين؟ هي الناس الكبار بترقوا، ما بقفوا في مرحلة واحدة. الجمهوريين ساروا بالاتجاه ده، واللي يكون أن المدد الحقيقي اللي بيستمدوه يكون من القرآن. لكن الكلمة المنظومة العرفانية اللي بيكون بها التطريب والتغني عندها طريقة للنفوس. انت ما بتقدر تواجه دائما القرآن على صرامته وجديته وخطابه للعقل دائما. مؤكد عنده خطاب للشعور، لكنه ما كثيرين اللي بيلقوا الخطاب للشعور سريع في القرآن بالسرعة اللي بيلقوها في التطريب في التغني والإنشاد. بنرجع إلى أنه المداح راح يظل عندهم مقام عند الجمهوريين، لكن نوع معين من المداح. المداح اللي عنده النفس ذكر، المداح اللي عنده النفس ذكر، القلوب عامرة. وذا بيكون وفي الحقيقة النهج اللي يعين المداح، ودا يمكن الطريقة اللي ممكن يتربوا به المداح. نحن عندنا كثير من أصدقائنا من المداح، راح نظل الناس منهم اللي يمدحوا بقلوبهم ومتوجهين، وما هو بيمدح في نفس الوقت اللي بيمدحه بفكر في القروش اللي بيدوها إياه. بيمدح بكليته، بيمدح بخدمته للنبي، محبته للنبي، دي راح تظل عندنا مكانة قائمة ولو مدحوا المديح اللي فيه مسألة زال للطيور قرمة ولبيت ما صرمة من مديح الرسول. لأنه الحال بعادي مهما قيلت الكلمة، وإنت لما الكلمة تجي مارقة من القلب في التطريب ده، مش المعنى هو اللي بينقلك بقدر ما العمار اللي بيخرج من قلب القائل هو اللي بيحدث فيك الحال. ديل راح يظلوا عندهم مكانة، وإن كان الإكسار منهم ما راح يكون فيه. بتعملوا كيف مع المداح؟ إكرام قائم، إكرام المداح قائم زي ما هو يكرم ويهاد ويحترم ويحب، لكن ما بمكنهم من أنفسنا أن يمدحوا كثير. والمسألة برضها راح تظل في حيز الحاجة الفردية. المستجد خالص إذا وجد مدده في مسألة اسمع لأي نوع من المداح، ما بقوله لا ما تسمع، لكن هو يعرف الأولى شنو، ويعرف أنه بالطريق ده هو جايز ومار لينتقل، مش محل بيخد فيها رحلة ويقعد. دي يمكن تكون صورتنا لما يقبل من موقفنا من المداح. نحن ما عندنا شعر يجوز لينظم لنا، أو يمكن ما نهتم لأن ينظم لنا المديح في مستويات النبوة، لكن المديح اللي بنفضله هو المديح اللي بيكون من العارفين المتجهين في المدح اللي قايم على أخلاق النبي وعلى كمالاته وعلى تواضعه وعلى حلمه وعلى إكرامه للمساكين، وده كثير من نوعه. والمادح العامر القلب ده بكون صاحبنا باستمرار. بكلمة أخرى، المادح الجمهوري، المادح المارس التقليد، مش المادح البيجي للجمهوريين زيارة ساكت ويرغب في مهادات ويفوت في سبيله، ده ممكن تهادوه بدون ما يكون يجي للمؤتمر، وممكن في أي وقت نحن نلاقيه ونكرمه ونحترمه، لكنه مش النوع اللي نفرغ له أي وقت في المؤتمر ليمدح. وإذا كان المادح ده سلك في النهج، بيتأدب بالأدب النبوي ده اللي بيمدح، وبكون له أثر كبير جدا في العمل، وبكون في الحقيقة متجه في اتجاهنا وملتزم بآدابنا اللي هي بحاول أن تكون هي الآداب النبوية. الحاجة اللي راح تظل وما أرى أنها بتنتهي هي الإنشاد العرفاني. ونحن وجهنا حسن جكنون لاستعداد للإنشاد ليحفظ من النابلسي، ومرة لقيته كاتب السراي السراي أو دي نهيته عنها، قصيد القوم برضو، قصيد القوم إذا وجد الإنسان الصالح السالك العامر ده بنسمع، فكي الإنسان اللي عايز الدنيا منه ده ما هو فقير وما بنسمع له، لكن برضو بيكرم، يكرم كزائر. الإنشاد العرفاني ده ما راح ينتهي، وراح يكون الجمهوريين برضو يوجهوا الناس اللي عندهم ملكات للإنشاد ليستمروا فيه. أو نحن عندنا مثلا قديم وفي القمة الأخ الشيخ يوسف بلو، عندنا فضل الزبير، فضل الزبير كسلان بعض الشيء ما قاعد يحفظ زيادة. يا فضل انت حفظت بس قصيدة البيت مرة واحدة ووقفت عليها، وعندك كثير الشعر ده، نحن عايزينك فعلا تبرز في مقام الإنشاد بتاع الجمهوريين المجودين. محمد عثمان سليمان عنده المقدرة والكفاءة لينشد، وهو بذاته راح يكون مشربه في الإنشاد ده، كما أنه فضل الزبير راح يكون مشربه في الإنشاد ده. فالناس الكويسين من الناحية دي راح يبرزوا فيها ويمشوا بيها كمبسطين للمعارف في الإنشاد والتطريب القائم من النابلس من غيره. وده القرآن بعده، الترويح من القرآن للإنشاد العرفاني للمديح من المداح العامرين، أفتكر ده راح يكون نهجنا. والتوكيد الشديد راح يكون، واحد من الإخوان أظن من المتحدثين هنا قالوا لما نحن نقلل من ناحية المديح يجب أن يكون تركيزنا على معرفة الخصائص النبوية الكبيرة اللي في شمائله اللي بنقراها من سيرته من حديثه ومن ونستخرجها من القرآن. وفي حاجة بتكون مهمة جدا، أنه ما يكون في فراغ بقى. إذا كان المديح قبيلك بيملى فراغ على استرخاء وكسل مننا، يجب ألا يكون في فراغ بالمرة. الفراغ الفي يملى بالإنشاد العرفاني في النهار وبالإنشاد العرفاني في الليل، والناس يمشوا لقدام دائما، أن تكون حكاية التسليم وحكاية شمائل النبي وما يقربه ويحببه ونشر دقائق مدحه من القرآن، دا يكون عملنا وشغلنا الشاغل اللي نملى به الفراغ اللي بيتركوا المديح في حياتنا. هو الحقيقة المديح بدأ ينسحب من حياتنا من مدة بعض الشيء زمان كان كثير جدا، حتى أنا عرفت أنه إن في ندواتكم كانوا بعض الناس اعترضوا، قالوا ده مش شغل الجمهوريين المديح الكثير ده، وده عندنا هناك كان كده. بدأ الحكاية تنسحب شوية شوية، لأن الندوات بقت تسليكية وبقت عرفانية، وفي كل من التسليكية ومن العرفانية موكدة للمعاني النبوية والمعارف النبوية والقامة النبوية، كل مرة تزداد في أذهان الجمهوريين وضوح وعظم وسعة أبعاد، زي ما قال عنها عبد الرحمن مجسدة بها الشخصية النبوية النبوية مجسدة. فالإنسان يشتغل باحترامه ويشتغل بمحبته ويشتغل بمتابعته ويشتغل بزيادة وضوحه، بزيادة وضوحها باستمرار، بأن نعرفها من القرآن وأن نعرفها من الشمائل المذكورة نسرا، ثم نسمع لتطريب المداح بالثناء عليه، بس بالشرط ده أن المداح العامرين، المداح المجودين، المداح اللي بيتبعوا سنته ويمدحوه من ثم. ونحن ما بننكر على الناس اللي بيعيشوا على جاهه بس، واللي بيمشوا في طريق جاهه بس، الجاه ده بيشمله وبسوقه واسع، لكن نحن عايزين نشجع انه الناس ينتقلوا من الصور القديمه اللي قلت لكم عنها المداح، انه ما بيستطيع انسانا يربيهم، انه جاء الوقت ليربوا برضه، ولان يسلكوا في تقليد النبي ليكونوا اتباعه فعلا ومداح فعلا بالمعنى اللي به الدعوه ل إبرازه كالوسيلة الوحيدة الما في غير وسيلة ولا قبلها ولا بعدها، ولا قبلها ولا بعدها. هو وحد المرشح في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما رشح قبله ولا يرشح بعده لمقام الوسيلة الموسلة، وينقرب بالشهادة الجاية في الدخول في الملة. يبدو لي أنه دي صورة الإخوان أبرزوها بصورة ما فيها كلام ولا فيها اختلاف، قريب من قريب. لكن أي إنسان بيظن أنه ده فيه تفريط في مدح النبي لصحح رأيه أنه ده فيه تصعيد للمدح. ما أظني أحتاج لأن أوكد كثير أنه الانتقال ده لتعمير الوكد بما هو أولى مما كان، مش لنعيش في فراغ، مش بنترك المديح لنعيش في فراغ. النقطة دي لازم تكون واضحة. إذا كان الناس ما بيقدروا إلا أن يملوا وقتهم بالمديح يملوا بالمديح، لكن إذا كان أول ما يجلسوا بيكون بيصور بيناتهم نقاش في آية في حديث في بيت من المعارف ليعملوا به مثلا مجلسهم في وقت الغداء في وقت الفطور، الأوقات اللي بتسمعوا فيها المديح ده لابد أن يكون هو النهج. إذا كان وجدت المادح الكويس، النفس عايزة ترويح برضو، المادح الكويس تسمع منه في الأوقات دي نفسها. لو فرض أنه ما وجدت المادح الكويس وتهيئ النفس بيقبل حتى من الرديء، وده بيحصل أن النفس بتتهيئ أن تلقى من أي شيء فاسمعه. لكن الحاجة العايزة تكون مؤكدة أنه الدعوة دي مش دعوة للفراغ، دعوة لتعمير الوجود بما هو أولى مما كان. إذا كانت ما هكذا بتبقى رجعة، تبقى ردة. إذا كان نحن تفرغنا من المديح لنسرسر في مجلس الغداء ونقاطع ونغتاب ودماء وديدنا الجمهوريين، يبقى دي ردة رجعة. فإذا كان الناس منتقلين لقدام هو ده المقصود. إذا ما قدرت في وقت من الأوقات وجدت أنك بتلقى حاجة من أي نوع من المداح، أسمع المديح. ما في قاعدة بالمسطرة، قاعدة بالمسطرة ما في المسائل الزي دي، لكن المقصود أنك تسامى بتعمير الوقت. هيا بندي الدقائق الباقية، ما أظنها بسيطة للإنشاد العرفاني، كنا قاعد نأخذ من وقت الله. الساعة كم الساعة؟ إلا خمسة. دي الندوة كلها أخذ موضوع المديح، هو موضوع في غاية الأهمية ولا يزال في النفس شيء يقال فيه. وأنا أفتكر أنه التجربة الجديدة بنديها فرصة لنشوف حصل فيها شنو لقدام. والحاجة اللي أحب أن أؤكدها كثير هي أن الدعوة دي مش دعوة لانصراف عن إخواننا المداح اللي عرفناهم، ولا أن يقل مقام عندنا فيما يخص المجاملة مؤكد والمهادة والإكرام، وبرضو بنية إكرام الجناب الوافر، بنية إكرام النبي، إكرام خدام وإكرام مداح واحتمال بالنية دي، ده يجب أن يظل قائم وما يدخل أي شيء من التغيير، لكن يكون في محاولة لشد المداح نفسهم ليدخلوا في مرحلة من التقليد، لأنه بالتقليد بتدعمر قلوب وبكون مديح فيه روح بفيد وفيد غير. ونحب أن نؤكد لهم أن حكم الوقت متحول إلى الاتجاه ده، مش راح يكون الناس يتركوا على هينتهم، الناس راح يشدوا لعمل ينجزوه، لأنه المرحلة كأنها هي مرحلة المسؤولية الفردية اللي احنا داخلين عليها، مسؤولية الفردية، مرحلة المسؤولية الفردية بتقتضي أن الناس يكونوا ملتزمين إذا كان بالمواقيت اللي بيحددوها، وإذا كان بالسلوك العام، وإذا كان بالأدب العام. ونحن بملاحظة بمناسبة صمت الجمهوريين، حتى لما نمشي في مجلس فيه المداح، مو مجلسنا نحن، نرى أن المداح أكثر الناس اللي بيتكلموا، أو من أكثر الناس اللي بيتكلموا، لما يمدح هو يبتدى أخوه يمدح هو يتكلم، حتى نحن كنا بنهاجم بعضهم في الموضوع ده. جاء الوقت أن يكون الحالة دي ذات بيناتهم هم تتغير، وأن يتجهوا لأن يعرفوا أنهم محاسبين، وأنهم هم أولى الناس برعاية الأدب اللي بيكون في حضرة النبي، والأدب اللي في حضرة النبي بيقتضي برضو أنه يمشوا في نهجه ويمشوا في تقليده في عمله، ليمدحوه ومواعين بتستحق أن تستقر فيها الكلمات اللي بتمدحه وتجري على ألسنة الكلمات اللي بتمدحه. الحكاية الثانية أن الدعوة دي مش الدعوة إلى فراغ بالمرة، لكن لتعمير الوقت بما هو أولى، الإنشاد العرفاني، مناقشة الأبيات بتاعت الإنشاد العرفاني والمعارف اللي فيها، البحث في القرآن عن السيرة والمدح اللي وارد في القرآن للنبي وللرسول، ومقام النبي في القرآن ومقام الرسول في القرآن، وده بحث مهم جدا وبتجد فيه بركات كبيرة جدا، وكل ما اتسلحت للدخول فيه بتقليد النبي انفتحت المغاليق، زي ما أشار إبراهيم يوسف لدقائق التمييز اللي قلناها، القرآن وحياة الرسول، أودي العدة، القرآن وحياة الرسول دي عدة المسافر وزاده. فيجوز يكون عندنا مراجعة للموضوع ده حسب التجارب اللي بتكتسبوها في عيد الأضحى، في مؤتمر عيد الأضحى بنستعرض ما جد لكم من رأي أو من مارس أما وجدتوه من زيادة في النهج الجديد، راح يكون من مواضيعنا المديح في مؤتمر عيد الأضحى إن شاء الله.